بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 32 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. ووردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي لها علاقة بالدرس، مرت معنا في الدرس الماضي حديث تتعلق بالترهيب من البول ومن نجاسة البول، وأن عامة عذاب القبر من البول. فجاءت أسئلة تتعلق بهذه المسائل، يقول: هل عذاب القبر أنواع وما هي؟ جاءت أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، وصحة الأحاديث في أن بعض الذنوب والمعاصي تكون سببا لعذاب القبر، كما مر في الدرس الماضي، منها النميمة وعدم الاستنزاه من البول وغيرها. وأيضا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن العذاب أنواع، عذاب القبر أنواع، وكذلك أيضا العذاب في جهنم أيضا أنواع، كل حسب الذنب، فالأنواع كثيرة، فهذه الأنواع حسب المعصية، حسب المعصية. لكن نحن لا ننشغل كثيرا في هذه الأنواع، ننشغل أكثر في النجاة من عذاب القبر وطلب نعيم القبر، فنأخذ بالأسباب التي تنجينا من عذاب القبر، ونأخذ بالأسباب التي تكون سببا للنعيم في القبر، والنعيم يوم القيامة، والنعيم في الجنة. فنعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر وعذاب النار. قال: لو كنت على جنابة وأثناء بولي لم أستنزه من البول. لو كنت على جنابة وأثناء بولي لم أستنزه من البول، هل أدخل في هذا الحديث؟ ما دام أنك لم تستنزه من البول، فالحديث هو فيه بيان أن أحد الرجلين كان لا يستنزه من بوله، ما كان يحذر من رشاش البول، ما كان يستتر من البول، ما كان يبالي في هذه النجاسة، يجعلها على ملابسه وعلى ثياب، على فراشه وعلى جسمه، ولا يبالي، يهمل تطهير هذه النجاسة. هذا هو سبب عذاب القبر، هذا هو المحذور أو الذي جاء فيه الترهيب في الأحاديث السابقة. هذا اللي فهمتم السؤالنا، لو كنت على جنابة وأثناء بولي لم أستنزه من البول، فما علاقة الجنابة في الموضوع؟ عدم استنزاه من البول، عندك جنابة أو ما عندك جنابة، هي محرمة في الشرع، يجب عليك تستنزه من البول وتجتنب رشاش البول، لأنه نجس، ولأن عامة عذاب القبر من البول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من الحديث أن الزراعة تنفع الميت؟ الحديث هل يقصد فيه الحديث الذي فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وشقها نصفين وجعل في كل قبر واحدة، فقيل: هل ينفعهم ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. فهل يمكن يقصد هذا الحديث؟ هل يؤخذ من الحديث أن الزراعة تنفع الميت؟ يقصد الزراعة على القبر؟ لا لا، لا يجوز زراعة على القبر، ولا هذا ذكرنا سابقا في الحديث أو في الدرس الماضي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وأسمعه من عذاب القبر، وأعلمه بأن هذين يعذبان في قبريهما، فأنت من أخبرك حتى تجعل الزراعة أو تزرع على القبر؟ بل هذا من البدع المنكرة، لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فقط كانت خاصة في هذين القبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة، يخفف عنهما ما دامتا رتبتين، هذا من شفاعته صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا لهذين الرجلين. لكن الأصل لا يجوز هذا الفعل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيه، الزراعة على الأشجار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، ونهى عن أمور كثيرة تتعلق بالقبور، فليس من السنة زراعة الزراعة على القبور واعتقاد بأن هذا يخفف عنهم. أنت ما أدراك لعلهم هم في نعيم وأنت تزرع وتنفق أموالك، لا هذا ليس من السنة بل هو من البدع المنكرة، من البدع المنكرة. هذا اللي فهمته من سؤال، هل يؤخذ من الحديث أن الزراعة تنفع الميت؟ فهمته أن الزراعة على القبر، لكن إذا كان يقصد السؤال العام هل الزراعة تنفع الميت إذا زرع في الدنيا زرع هل ينفعه؟ أكيد لا شك ينفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. من غرس غرسا يزرع زراعة في بيته أو في مزرعته ما أكل منه آدمي ولا خلق، حتى النمل حتى الطيور تأكل من هذا الزرع إلا كان له صدقة. فالميت يستفيد، بل الحي يستفيد من الزراعة. من زرع زرعا فأكل منه طير أو عافية كان له صدقة، هذا حديث أيضا صحيح ثاني. فزراعة على قبر الميت بدعة من البدع المنكرة، الزراعة بوجه عام تنفع الحي وتنفع الميت. هذا جواب على السؤال وما يحتمل من فهمي للسؤال. هل يفهم ويستدل من حديث البول والنميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر؟ لا شك أصلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، لأن أهل الصغائر والصغائر تمحى، تمحيها الصلاة والصوم والصدقة والأعمار الصالحة تمحو الصغائر لا تبقى صغائر، لكن هي الكبائر هي الشفاعة. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث صحيح، فالشفاعة تكون لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب على هذا السؤال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذين شفاعة مؤقتة، خفف عنهما بإذن الله عز وجل العذاب، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين، هذه الجريدة الرطبة، فهذه شفاعة، شفاعة الكبائر النميمة وعدم استنزاء من البول هذه من الكبائر، ودليل أنهم يعذبان في القبر، وكل معصية فيها عذاب قبر أو عذاب نار أو فيها لعن أو هي كبيرة من الكبائر ليست من الصغائر. فيفهم ويستدل من الحديث النهي عن عدم الاستنزاء من البول أو عن النهي عن النميمة، أكيد يفهم منها ويستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر. آخر سؤال قال: ما نصيحتكم لشخص ينعزل عن صحبته الخيرة التي تعين على حضور الدروس؟ طبعا هذا السؤال ليس له علاقة بدرسنا، ما أدري هل مر معنا في بعض الأحاديث في الدرس الماضي يتعلق بالرفقة، لا شك هو يريد نصيحة فقط. لا شك أن الرفقة الصالحة هي من أسباب الثبات، من أسباب الثبات على الدين، من أسباب الهداية، وأيضا الرفقة الصالحة تعينك على حضور مجالس العلم، تذكرك بيوم الدرس يوم المحاضرة، تعينك على معرفة العلماء على الكتب المفيدة، تعينك على التذكير بالصلاة بالصيام بالأذكار، تنهاك عن المنكر إذا قصرت أو اختبت أو سبيت. الرفقة الصالحة لا شك أنها يذكرونك يدلونك على الخير، يحملونك في سياراتهم إلى مجالس العلم وغيرها من الفوائد. الرفقة الصالحة من أسباب الثبات على الدين وعلى الاستقامة وثبات، وخاصة في عصر الفتن عندما تكثر الفتن، إذا ما عندك رفقة تعينك وتدلك على الثبات وأسباب الثبات على الدين قد يظل ناس كثر ويقعون في الفتن والمعاصي وبسبب عدم وجود رفقة. فالأخذ أو الحصول على الرفقة، ذاك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفقة الصالحة، حث على الرفقة الصالحة نعم، وصلنا إلى باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أجر، ومن دخول النساء بأجر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، جاء في بعض الأحاديث لكن لا تصح استثناء النساء والمريضة. شاهد حديث هذه نقرأها سريعا إن شاء الله، فيها تحذير من دخول الحمامات. الحمامات يعني المسابح العامة، مسابح عامة، والآن طورت يسمونها سباء وكذا. يعني الإنسان إذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أباح له لكن يكون متزر ما يخرج عورته في هذه الحمامات، ينظر لها الناس في العورة. فإذا بالنسبة للرجال يباح لهم دخول هذه الحمامات مكان عام الاستحمام بشرط ستر العورة، فقط ستر العورة وعدم تضيع الفرائض والواجبات بالشروط الشرعية العامة، لكن يجوز لهم الاستحمام في هذه الأماكن العامة للاستحمام، أما النساء فلا يجوز. هذه حديث 3-4 أحاديث صحيحة كلها تنهى وتبين أن هذا منهي عنه في شرعنا، دخول النساء للحمامات العامة بإزار أو بخمار أو بغيرها ما يجوز، وتأتي الأحاديث في درس اليوم. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب: من دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة. وما جاء في النهي عن ذلك عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
نعم، حديث صحيح، صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره. و في صحيح الترغيب 164 في ترغيب، في صحيح الترغيب حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، لا يدخل الحمام العام للاستحمام إلا بإزار، مئزر أو إزار واحد، ما يلبس على النصف الأسفل، النصف الأسفل هذا الذي يلبس يسمى مئزر أو إزار، ونحن نسميه أزار، واو بدل الهمزة، كلها معناها واحد. لابد يستر النصف الأسفل، يستر العورة، أما إذا كشف العورة فلا يجوز له أن يدخل هذه المسابح العامة والحمامات. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل يعني لا يأذن، الحليلة يعني الزوجة، لا يأذن لزوجته دخول هذه الحمامات بمطلقا، مطلقا النساء لا يدخلن هذه الأماكن. هذا النهي واضح وصريح والحديث صحيح، وأيضا ما بعده أيضا تأتي حديث صحيحة في النهي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن الذي يفعل هذا الفعل هو عنده نقص في إيمانه بالله واليوم الآخر، لا يؤمن الإيمان الكامل، إيمانه ناقص، فما دام إيمانه ناقص إذن هو عاص لله عز وجل، هو عاص لله عز وجل إذا دخل الحمام بغير إزار أو أذن لزوجته حليلته أن تدخل الحمام، حمام النساء مقصود هنا. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه ابن ماجه وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
أنعم، أحسنت. هنا أول الحديث عن عبد الله بن عمر، كلكم عندكم عبد الله بن عمر؟ ما في حد منكم عبد الله بن عمرو بن العاص؟ بن عمرو هي الصحيحة، عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن الحديث رواه ابن ماجه، ولما رجعنا لسنة ابن ماجه وجدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث ضعيف، لكن الآن أهم شيء الراوي، تصحيح الخطأ الأول، قد يكون خطأ مطبعي أو قد يكون وهم من الحافظ المنذري ذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصحيح. والحديث في ضعيف سنن ابن ماجه 3816، هناك عن عبد الله بن عمرو بن العاص 3816 رغم الحديث في ضعيف سنن ابن ماجه، فهو حديث ضعيف. وأيضا هو في ضعيف الترغيب 124 في ضعيف الترغيب والترهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم أرض العجم، عجم يعني الفارس والروم، ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، حمامات عامة، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. هذا الاستثناء لا يصح، جاءت الحديث كلها عامة أن النساء لا يدخلن مطلقا، لا يدخلن مطلقا، أما هو الاستثناء ضعيف لا يصح، استثناء المريضة يعني للعلاج، أو النفساء في حالة أنها نفساء قد تحتاج لهذا الحمام لعلاج أو لغيره، لكن هو الحديث لا يصح، فالاستثناء غير صحيح، فيبغى الحديث الأول الحديث العام، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. تأتي حديث أخرى أيضا عامة مطلقا للنساء لا يدخلن هذه الحمامات. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر، رواه أبو داود ولم يضعف، واللفظ له، والترمذي وابن ماجه، وزاد نهى الرجال والنساء، وزاد ابن ماجه ولم يرخص للنساء،
ولم يرخص للنساء، هو حديث ضعيف لكن المعنى واضح مر في الحديث، نهى عن دخول الحمامات يعني نهى الرجال عن دخول حمامات إلا بمئزر، إلا بإزار، ونهى النساء عن دخول حمامات مطلقا بمئزر أو بغيره، ولكن سند الحديث ضعيف، حديث عائشة رضي الله عنها سند ضعيف، في ضعيف الترغيب 125، ضعيف الترغيب 125. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتي، رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد.
هكذا قال، ولذلك الألباني رحمه الله حسن الحديث، حسن الحديث في صحيح الترغيب 165، قال حديث حسن في صحيح الترغيب 165، الحمام حرام على نساء أمتي، عام عام لا يجوز. نعم. لبعده.
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال فنهيت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته فكتب إلى أبي بكر.
نعم، وهنا قال فنهيت، في حد من النسخ عندكم فنميت، فنميت بذلك إلى عمر، عندك هي صحيحة، فنميت بذلك أي نميت يعني رفعه إلى عمر، نميت الحديث إلى عمر يعني رفعه إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، هي صحيحة فنميت يعني رفعته. نعم كمل. نعم.
قال فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضي فإنه رضي فسله
فإنه رضا، هي صحيحة رضا، رضا بالمد ألف الممدودة، أما هنا فإنه رضي غير مستقيمة، خطأ مطبعي، فإنه رضا فسأله، رضا المد ليس بالقصر،
فإنه رضا فسأله ثم كتب
سأله
فسأله ثم كتب إلى عمر رضي الله عنه فمنع النساء عن الحمام، رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال صحيح الإسناد، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط.
نعم أحسنت. هذا حديث صحيح، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حديث صحيح في صحيح الترغيب 166، في صحيح الترغيب 166 رغم الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، يعني يحسن معاملة الجار، يبتعد عن أذية الجار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، لا يدخل الحمام إلا بمئزر بإزار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. حديث واضح ونفس المعنى السابق. فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سأل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا، فسأله، يعني حديث مرضي، فسأله. ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام، عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين في وقته كان خليفة لما كتب وأمر الناس، فمنع النساء عن الحمامات تنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. فأمير المؤمنين أصدر أمر أن النساء لا يدخلن الحمامات تنفيذا واتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، إنه ينقي الوسخ. قال: فاستتروا. رواه البزار، وقال: رواه الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ: ورواته كلهم محتج بهم في الصحيح. وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه: اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، إنه يذهب الدرن وينفع المريض. قال: فمن دخله فليستتر. ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم، وقال في أوله: شر البيوت الحمام، ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات.
نعم، هذا حديث ضعيف باللفظ، هذا سنده ضعيف، لا يصح حديث ابن عباس، بل قال عنه الألباني: ضعيف شاذ بهذه الألفاظ، في ضعيف الترغيب 127، في ضعيف الترغيب والترهيب في رقم 127، قال: ضعيف شاذ. فحديث ضعيف لا يصح، لو أن المعنى العام النهي عن دخول الحمامات بالنسبة للرجال إلا بإزار، ودلت عليه الحديث الأخرى. نقرأ لبعده.
وعن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه أحمد. وقاص الأجناد لا أعرفه، وروي آخره أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أبو خيرة لا أعرفه أيضا.
نعم، كأن حافظ المنذري يطعن في السند الحديث، لكن الحديث له شواهد وطرق، من أراد يرجع إلى صحيح ترغيب، قال الشيخ هناك: صحيح لغيره، يعني ضعيف، وجاء بسند آخر ضعيف، وجاء بسند ثالث حسن، فترقى الحديث صار صحيحا لغيره، فهو حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 167، 167 رغم الحديث في صحيح الترغيب، قال صحيح لغيره عن قاص الأجناد، هكذا لقب أحد الرواة قاص الأجناد بالقسطنطينية، أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. نعم، هذا الحديث فيه أيضا بيان أن جلوس المسلم في مكان تدار فيه كؤوس الخمر على الحاضرين لا يجوز أن يجلس في هذا المكان، فإذا جلس فهو عاص لله عز وجل، وإيمانه بالله واليوم الآخر ناقص، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، تدار عليها كؤوس الخمر على الحاضرين. والمائدة هنا هي يعني طاولة يوضع عليها طعام، فإذا كان وضع عليها طعام تسمى مائدة، وإذا كان لم يوضع عليها طعام تسمى خوان، خوان هكذا كلام العرب، خوان يعني طاولة مكان ليوضع عليه الطعام، فإذا كان عليها طعام تسمى مائدة، وإذا كان ما عليها طعام فتسمى خوان، خوان هذه لغة العرب، هذه لغة العرب. إذن لا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، إذن مائدة عليها طعام ويوزع فيها الخمر، لا يجوز للمسلم أن يجلس، طبعا هو الآن طعام لكن فيه خمر لا يجوز، فما بالك إذا كان مثلا مكان فقط لبيع الخمور، هذا أيضا لا يجوز من باب أولى، لا يجوز الجلوس في هذا المكان. هذا حديث واضح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمامة، لا يدخل الحمامة إلا بإزار، هذا مرة معنا سابقا، لا يكشف عورته أمام الناس في الحمامات العامة، الرجل لابد يأتزر يستر عورته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يأذن لزوجته أن تذهب لهذه الحمامات العامة، المسابع العامة. نحن الآن تمر علينا أحاديث صحيحة وكذا، والواحد ينظر إلى الواقع، واقع المسلمين، يجد العجب، يجد مخالفات للشرع، نسأل الله العافية. المهم هذا حديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. بعد هذا الحديث يأتي حديث وهو عن أم الدرداء، موجود عندكم كل النسخ؟ ها، في حد عنده حديث أم الدرداء قبل حديث عن أبي المليح الهذلي قبله، وبعد حديث قاص الأجناد، في حديث عن أم الدرداء ما بعض النسخ عندكم موجود؟ شوف ها، المهم إنها موجود، بس خلي الترقيم الآن، المهم موجود، بس بعض النسخ غير موجود. أي هو موجود، موجود، بس كيف يكتبونها الآن الذي ليس عندهم؟ وحديث ثابت، حديث ثابت في صحيح الترغيب موجود رقم 169، إذا موجود هو الحديث لكنه ساقط من بعض النسخ، من بعض النسخ. الحديث عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، حمام عام، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقلت: من الحمام. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني، فهو غير موجود في بعض النسخ عندكم لكنه موجود في صحيح الترغيب والترهيب، موجود في صحيح الترغيب والترهيب رقم 169، فمن عنده صحيح الترغيب والترهيب يرجع إلى الحديث هناك رقم 169، ولا ما عنده يكتب الحديث يضيفه عنده، لأن حديث مهم وحديث ثابت، حديث صحيح. عن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين يا أم الدرداء؟ فقلت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. أنا لماذا أتيت بهذا الحديث؟ هو غير موجود وعدته مرتين، لأن في إجابة على أسئلة وردت الآن من البعض منكم فيما يتعلق بما يحدث في أيامنا من ذهاب النساء إلى هذه المسابح العامة وإلى غيرها مما الأماكن الرياضية التي فيها حمامات وغيرها من أسئلة عامة جاءت منكم، وهل كذا حمام عائلي مع احتشام النساء في اللباس العائلي هي وأخواتها في بيتها يجوز لها، هذا ليس حمام عام، لكن المقصود النهي عن الحمامات العامة المسابح العامة. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. قد يكون في إجابة على بعض الأسئلة اللي وردت هنا، لأن الحديث عام، ويأتي بعدها الحديث الذي بعده أيضا حديث أبي المليح الهذلي أيضا مثله، اقرأ.
وعن أبي المليح الهذلي رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.
نعم، هو صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب 170، على حديث صحيح، والذي قبل حديث أم الدرداء فيما أصل العلة هي نزع الثياب. المرأة لا تنزع ثيابها، لا تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو بيت أبيها وأمها، هذا هو، هذه هي العلة. فإذا فعلت ذلك في غير بيت أبيها وأمها وفي غير بيت زوجها هو المنهي عنه، سواء في حمام أو في غيره، في حمام عام أو في غيره، فالعلة هو نزع ثيابها. أما من غير بيت أمها وأبيها أو بيت زوجها، الحديث جاءت تنهى عن هذا الفعل لذاته، فالآن حكم عام، فلا يجوز للمرأة أن تفعل هذا الفعل، لا يجوز لها. والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. فهذا حديث أم الدرداء رضي الله عنها، وهكذا هذا الحديث أيضا حديث عائشة. ونساء من أهل حمص من أهل الشام قدمنا إلى المدينة فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات، هناك عندكم في الشام تدخلون هذه الحمامات العامة أنتم النساء؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها، تضع ثيابها يعني تلقيها عن جسدها وتتكشف في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، تعني أزالت الحجاب الساتر بينها وبين ربها، يعني يفضحه الله عز وجل. هذا معنى الحديث، وحديث فيه وعيد شديد وترهيب من هذا الفعل، ترهيب من هذا الفعل، نسأل الله العافية. نعم.
وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضا من طريق دراجة بالسمح عن السائب أن النساء دخلن على أم سلمة رضي الله عنها فسألتهن: من أنتن؟ قلنا: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات. قلنا: وبها بأس؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره.
نعم، كان في إجابة على الأسئلة التي وردت، إجابة عامة من هذه الحديث هو نزع الثياب، المرأة نزع ملابسها في خارج بيت زوجها أو بيت أبيها وأمها، هذا هو المحرم، سواء كان في نادي أو كان في مسبح عام أو في هناك صالونات، يقول ما علاقة الصالونات بالحمامات العامة، ما أعرف تدليق، قال ما أعرف هل في نزع ملابس، لا يجوز إذا كان فيه نزع ملابس وتتكشف المرأة، ولو كانت مع المرأة، بين المرأة وبين المرأة أيضا عورة، العورة المغلظة لا يجوز للمرأة أن تظهر إليها. هذا يقول تغيير النساء ملابسهن في محل بيع الثياب، إذا فيه نزع ملابس كل الحديث عام، حديث عامة يعني تحرم هذا، تمنع نزع الملابس وتكشف المرأة في غير بيت زوجها تلقي جميع ملابسها وتتكشف في أي مكان إلا بيت زوجها وبيت أبيها وأمها، هذا فقط لا يجوز لها، لأن حديث عامة منعت وحرمت كل ما يتعلق بهذا الأمر في خارج بيت زوجها وبيت أبيها وأمها. حديث الذي بعده. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعى إلى الجمعة، ومن اغتنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له، والبزار دون ذكر الجمعة، وفيه علي بن يزيد الألهاني.
قرأت وروى أحمد وأبو يعلى. أيضا ورد سؤالان نفس الموضوع: هل يدخل الحديث في تغيير ملابس في غرف محلات الملابس؟ هي نفسي تتكشف تدخل ملابسها، ما يجوز للمرأة، خاصة الآن تبين أن بعض المحلات تضع كاميرات، نسأل الله العافية. المرأة لا يجوز حتى لهذا السبب، لا يجوز. نعم. هل يقصد الملابس العباءة أم جميع الملابس؟ يقصد جميع الملابس، أما إذا خلعت عباءتها في عندها لابسة تلبس ملابس، لا يدخل خلع العباءة فقط، مقصود هنا إخراج العورة كاملة، تلقي عن جسدها ملابسها وتتكشف، هذا المحرم على المرأة إلا في بيت أبيها وأمها أو بيت زوجها فقط، أما خارج في هذه الحمامات العامة أو المسابح أو صالونات أو محلات تدليك أو غيرها من هذه حسب ما ورد في الأسئلة، كل الحديث يشملها، ما يستطيع يقول يجوز، والحديث تحرم هذا الفعل، فالحديث دلت على أن التحريم عام في أي مكان ما عدا بيت الزوج وبيت الأم والأب فقط، نسأل الله العافية. نعم. حديث الذي قرأه قال: روى أحمد وأبو يعلى، بعض النسخ عندكم عليها رقم هذا، وبعض النسخ غير مرقم. الحديث هذا الذي بعده حديث أبي المليح الهذلي، صحيح؟ قال: روى أحمد وأبو يعلى، وأفرده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أفرده برقم مستقل في صحيح الترغيب رقم 171، جعله حديثا مستقل عن الحديث السابق، حديث السابق حديث أبي المليح رقم 170 في صحيح الترغيب، وهذا الحديث روى أحمد وأبو يعلى رقم 171، قال صحيح لغيره رقم 171 في صحيح الترغيب، روى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضا من طريق دراج أبي السمح عن السائب، دراج أبي السمح ضعيف، عن السائب أن النساء دخلن على أم سلمة فسألتهن: من أنتن؟ ما كانت تعرف النساء، وجوه غريبة ليسوا من أهل المدينة، من أنتن؟ قلنا: من أهل حمص، من أهل الشام قدمنا. قالت: من أصحاب الحمامات. من أصحاب الحمامات يعني عندكم حمامات من أهل البلاد التي توجد فيها حمامات عامة في الشام كانت. قلنا: وبها بس، في مانع، في شيء يحرم من الحمامات؟ يسألنا أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترة، يعني أسقط الله عز وجل حرمتها وعرضها للفتن التي تثلم عرضها وتفضحها. شوف، هذا حديث صحيح لغيره: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترة، يعني أسقط حرمتها وعرضها للفتن التي تثلم عرضها وتفضحها. وعيد شديد. نعم. الحديث الذي بعده أيضا قرأه أخوكم حديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 126، حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. طبعا هذا جاء اللفظ في أحاديث صحيحة، لكن هو هذا السند سنده ضعيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام، جاء بلفظ صحيح لكن هنا الحديث ضعيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسعى إلى الجمعة، يذهب إلى صلاة الجمعة جماعة. ومن استغنى عنها عن الجمعة بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد. وهذا واضح الحمد لله لكل مسلم أن صلاة الجمعة فريضة في المسجد لا يجوز التخلف عنها. هل يدخل في الحكم، سؤال جديد، هل يدخل في الحكم إذا كانت الزوجة مع زوجها في فندق أو في بيت مستأجر للنزهة مع العائلة، وماذا عن الميقات، هل يجوز أن تضع ثيابها بالكامل للاستحمام؟ سؤال مهم، ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. الآن لو طبقنا الأحاديث السابقة في بيت زوجها، يعني مع زوجها، هي مع زوجها، ما دام عند زوجها عند زوجها يجوز لها، يجوز لها بيت مستأجر هي مع زوجها مع أبيها وأمها يجوز لها. واضح؟ الميقات ما أدري عن الميقات، هذا ما هل يدخل في عموم الحديث الذي ينهى عن أن تنزع ملابسها أم لا؟ نعم، نفكر فيه، نفكر في الجواب. عن عائشة، قرأت حديث عائشة؟ أنها سألت رسول الله.
ها؟ ما قرأتش.
ما قرأت؟ ها؟ إذن أقرأ.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام فقال إنه سيكون بعدي حمامات ولا خير في الحمامات للنساء، فقالت يا رسول الله إنها تدخله بإزار، فقال لا، وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، وما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم. بالنسبة للميقات، هل يلزم المرأة أن تستحم أو تغتسل في الميقات؟ هل هناك دليل أصلا على هذا الفعل؟ ليس من السنة أن تغتسل المرأة عند الميقات، لماذا تكشف، لماذا تفعل هذا الفعل؟ الميقات مكان للوضوء، إذا أراد الإنسان يستريح فيه يتوضأ يستعد للإحرام، لكن لا يشترط النزول في الميقات والصلاة في الميقات والاغتسال في الميقات، ما يشترط. وأنت في السيارة لبيك اللهم عمره وأنت ماشي، بس مرور على هذا المكان. أما المرأة تغلى ملابسها فأظن ذلك أنه يدخل في الأحاديث العامة التي مرت معنا أنه لا يجوز المرأة أن تنزع أو تكشف ثيابها إلا في غير بيت زوجها أو بيت أبيها وأمها، حتى في مسابح الميقات العامة أيضا يدخل في النهي. هذا الذي أراه والله أعلم. حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام فقال إنه سيكون بعد حمامات، وحديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن هو وقع الكلام، وقع، حصلت حمامات وتوسع الناس، توسع المسلمون في بلادهم في هذه الحمامات العامة والمسابح الخاصة والنساء وغيرها من مما حصل في زمننا، لكنه حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 128، في ضعيف الترغيب أنه سيكون بعد حمامات ولا خير في الحمامات للنساء، فقالت يا رسول الله إنها تدخله بإزار، قال لا، وإن دخلته بإزار ودرع وخمار، درع يعني قميص ثوب، وإزار وخمار على الرأس، وما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها. حديث ضعيف ومعناه مرت مع الحديث الصحيحة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني.
صحه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب 172 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام مقصود إلا بمئزر. فيه زيادة لنفس الحديث الذي عند الطبراني لا يدخل الحمام إلا بمئزر إلا بمئزر. الرجل يجوز له يدخل الحمامات العامة لكن يستر عورته يلبس الإزار يلبس الإزار. هنا جاء سؤال الرجل يلبس الشورت الذي يظهر الفخذ يدخل في هذا التحريم الحمامات؟ على خلاف أهل العلم في الفخذ بالنسبة للرجل هل الفخذ عورة بالنسبة للرجل أم لا، على خلاف بين أهل العلم. والخلاف أيضا سببه هو الخلاف في صحة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، هذا حديث لكن اختلف فيه كثيرا، ولو أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث. والراجح عند أكثر أهل العلم أن الفخذ عورة بالنسبة للرجل فلا يجوز له لأنه من العورة على القول الراجح، يدخل هذه الحمامات بإزار إلى الركبة، على الأقل إلى الركبة يلبس ملابس إلى الركبة، ما بين السرة والركبة عورة بالنسبة للرجل أمام الرجال أمام الرجال. فهذا هو الجواب، حديث صحيح لغيره فلا يدخل الحمام إلا بمزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلة الحمام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، هذا مرة معنا. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلوان بامرأة ليس بينه وبينها محرم، الخلو بالمرأة الأجنبية أيضا لا يجوز محرم. آخر حديث
وروي عن المقدام
آخر بمعنى. حديث ضعيف جدا حتى بغت تكتبون عندكم ضعيف جدا آخر حديث في درس اليوم.
وروي عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أفقا فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على أمتي دخولها، فقالوا يا رسول الله إنها تذهب الوصب وتنقي الدرن، قال فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر حرام على إناث أمتي. رواه الطبراني.
نعم حديث ضعيف جدا ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 129 في ضعيف الترغيب 129 إنكم ستفتحون أفقا يعني جهات كثيرة فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على أمتي دخولها، في البداية حرم بعد ذلك استثنى أنها تذهب الوصب، الوصب يعني المرض، وتنقي الدرن تنقي الوسخ. أشك حمامات نظيفة فيها مياه حارة ووسائل تنظيف موجودة يعني. قال فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر يعني بالإزار، لابد يستر عورة الرجل، حرام على إناث أمتي، لكنها حديث ضعيف لكن المعنى صحت فيه الأحاديث السابقة. نسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، كما نسأله عز وجل يوفق بلاد أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يسددهم ويرزقهم البطانة الصالحة ويحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.